التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ غارات جوية جديدة على مواقع داعش في العراق وسوريا. وزير الدفاع العراقي يقول إن بغداد هي التي ستقرر توقيت ونطاق أي هجوم لاستعادة الموصل. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن الحكومة العراقية لم تطلب دعما من واشنطن لتنفيذ العملية الجارية لتحرير تكريت، ومصدران يعلنان مقتل أول بريطاني في المعارك التي تخاض ضد داعش في سوريا. ذكرت قوة المهام المشتركة في بيان الأربعاء أن التحالف الدولي شن 12 غارة جوية على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا خلال الساعات 24 الماضية، ونفذت 3 غارات قرب مدينة كوباني السورية، في حين استهدفت 5 غارات جوية بالعراق منشآت تصنيع قنابل تابعة لداعش وموقعا لتخزين الأسلحة وسيارات. وشن التحالف أيضا 4 غارات قرب مدينتي الرمادي وسنجار بالعراق. ذكر وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي الأربعاء أن بغداد وحدها هي التي ستقرر توقيت ونطاق أي هجوم لاستعادة مدينة الموصل. العبيدي صرح بذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع نظيره التركي الزائر عصمت يلمز قائلا:
عملية التحرير أتطمئنكم تسمعون ستكون عراقية في القطعات وفي التوقيت وفي السلاح وفي التجهيز، خالصة أبدا، ما أحد له علاقة بها. هاي معركتنا، معركة الجيش العراقي، حتى يكون واضح. نعم، التحالف الدولي إسناد جوي، وهذا شيء متفق عليه.
وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي من جهته قال يلمز:
تركيا،
نقف إلى جانب العراق في أي عملية تنفذها القوات العراقية ومقاتلو البيشمركة وآخرون ضد مسلحي داعش في الموصل. تركيا مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم المخابراتي واللوجستي للعراق في إطار مكافحته للإرهاب.
وزير الدفاع التركي عصمت يلمز متحدثا في بغداد وفي أنقرة ذكر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو الأربعاء أن حكومته أرسلت طائرتين إلى بغداد هذا الأسبوع محملتين بالمساعدات العسكرية التي طلبها العراق. وفي واشنطن قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن الحكومة العراقية لم تطلب دعما من الولايات المتحدة في تنفيذ العملية العسكرية الجارية لتحرير تكريت من سيطرة داعش. كارتر صرح بذلك الثلاثاء خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، وقال فيها:
نحن نعمل في العراق لإسناد الحكومة العراقية، وفي هذه الحالة لم تطلب الحكومة العراقية دعمنا في هذه العملية المحددة، وأعتقد أننا بحاجة لأن نكون يقظين فيما نستعيد جنبا إلى جنب مع الحكومة العراقية الأراضية من داعش، وأن نستمر في تنفيذ هذه الحملة بطريقة تجمع أفرادا من طوائف متعددة. In a multi-sectarian
way. وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر ذكر نائب في البرلمان البريطاني ومصدر كردي الأربعاء أن جنديا سابقا في مشاة البحرية الملكية البريطانية أصبح فيما يبدو أول بريطاني يقتل خلال معارك مع مقاتلي تنظيم داعش في سوريا. من دمشق وافانا مراسلنا بالمتابعة التالية:
لأول مرة تقتل طائرات التحالف الدولي عدد من عناصر وحدات حماية الشعب الكردي في ريف محافظة الرقة الشمالي، ومعارك عنيفة بين القوات السورية وتنظيم داعش في ريف حمص الشرقي. وقالت مصادر ميدانية كردية في مدينة العرب كوبان لذات العراق الحر أن 7 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي قتلوا في غارات لطائرات التحالف الدولي على خطوط التماس بينهم وبين تنظيم داعش قرب قرية التشلبية بريف الرقة الشمالي في محافظة حمص. أعلن مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش أحبطت هجوما واسعا لمن وصفهم بإرهابي داعش على محطة المهر للغاز بريف تدمر الذي أحكم الجيش سيطرته عليه في 20 الثاني الماضي. وأكد المصدر أن الاشتباكات انتهت بتدمير آليات الإرهابيين ومقتل وإصابة عدد منهم في حين لاذ البعض منهم بالفرار في عمق البادية تاركين أسلحتهم وذخيرتهم.
مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق خليل حسين. ومن كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية.
تعرضت مواقع القوات الأوكرانية لقصف الانفصاليين 47 مرة في الساعات 24 الماضية، ما أدى إلى مقتل جندي أوكراني وإصابة آخر. وكان المتمردون الموالون لروسيا يقصفون القوات الحكومية من صحراء الشاشة ومدافع موستر ومدافع مضاد للطيران بحسب مصادر عسكرية أوكرانية. وكان الوضع قرب مدينة دونيسك والأكثر تعقيدا. من جهة أخرى دخلت قافلة عسكرية مدينة أورليفكا بإقليم دونيسك من داخل الأراضي الروسية. القافلة تتلف من 100 دبابة وسيارة مدرعة، أفادت بذلك وكالة أوكر إنفورم للأنباء.
ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
أخيرا ذكر مسؤولون أمنيون الأربعاء أن قوات الأمن المكسيكية ألقت القبض على عمر تريفينو موراليس زعيم عصابة زيتاس للمخدرات وأحد أهم المطلوبين لدى أجهزة الأمن. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عنا من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأنتم تتابعون فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون خلال النصف الأول منها إلى عدد من التقارير يتحدث أحدها عن وقفة احتجاجية لصحفيين وطلاب استنكارا لما حدث من هدم وتخريب لآثار نينوى. كما تتابعون في نهاية الساعة حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. مستمعين الكرام، يقول مسؤول أمني أن القوات العراقية تتقدم باتجاه تكريت بعد أن تمكنت من تحرير جميع المناطق والقرى الواقعة على الشريط الحدودي الفاصل بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، مؤكدا أن القوات الأمنية أمست على مقربة من ناحية العلام. التفاصيل مع سامي حياش.
أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني أن القوات الأمنية تستمر بالتقدم باتجاه مدينة تكريت بعد إن حررت جميع المناطق والقرى الواقعة على الحدود الفاصلة ما بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، مبينا أن القوات الأمنية أمست على مقربة من ناحية العلم.
يعني قطاعاتنا الحمد لله اليوم عبرت مدينة حمرين، يعني عبرت ناحية حمرين والطعش باتجاه العلم، وأعتقد اليوم صلاة المغرب تكون قريب جدا منها. يعني تكريت على مشارفها والمعركة تقريبا حسمت بالكامل.
ويشارك 5000 مقاتل من أبناء محافظة ديالى في عملية تحرير محافظة صلاح الدين، نصفهم من قوات الشرطة وبقية التشكيلات الأمنية، في حين النصف الآخر من قوات الحشد الشعبي. الإعلامي حسن الشمري والذي يرافق القوات الأمنية خلال عملية التحرير بيّن لإذاعة العراق الحر أن العائق الوحيد لتقدم القوات الأمنية هو كثرة العبوات الناسفة والألغام التي زرعها تنظيم داعش لمنع تقدم القوات الأمنية، موضحا أن الجهد الهندسي قام باستحداث طرق بديلة للتخلص من مشكلة العبوات.
سبع قرى من محور ديالى من سد العظيم تم تفريرها بالكامل، اللي هي منطقة مطيبيجة، جبالية، البعيسة، البرياش، حمرين. يعني هذه أهم 7 مناطق اللي تبعد عن، يعني آخر منطقة اللي تم تحليلها البارحة هي باقي 8 كيلومتر على دخول العلم. أكثر العوائق اللي عاقت القوات الأمنية والحج الشعبي من التقدم هي كثرة العبوات الناسفة اللي ما تقريبا مسافة كل مترتين أو 8 عبوة ناسفة، بالإضافة لكانت عندهم قناصين بس العبواد النازبة هي الحائط الوحيد من تقدم القوات الأمنية، وبدت الجهد الهندسي بدأ يدمرها ويفكسها. كان الطريق واحد هسه صارت ثلاث طرق من سد الحلولين تم افتحها من قبل القوات الأمنية. الطريق الرئيسي اللي كان يستخدمه داعش هذا كله ملغم.
وأضاف الشمري بالقول
طبعا استحدثوا ثلاث طرق وقصوها بحيث صعود النزول ومناطق ترابية، ورغم كل هذا هل أكو هذه المناطق اللي استحدثوها هم إنسان كانت أكو عبوات لأن ظاهر داعش كان محسم هذا الأثار، فحتى هذه الطرق اللي استحدثوها هم كانت فيها عبوات. اللي صارت أيضا كان أكو بيت مفخخ طبوا الشرطة المالفوج الرابع جاله أيضا دق عليهم، بالإضافة إلى عندهم أكثر من سيارة مفخخة ناشرية بالطريق طقت على قسم إصابات شهداء وقسم جرحى، يعني اللي شفته من الباخير أكثر من خمس سيارات بالطريق هي طاقة أثناء تقدم القوات الأمنية.
وتابع الشمري أن القوات الأمنية تمكنت وخلال الساعات القليلة الماضية من ضبط معسكر لتنظيم داعش، بالإضافة إلى تمكنها من تدمير زورقين تابعين للتنظيم في نهر دجلة.
تم ضبط معسكر وما زالت في جهة داعش، بالإضافة إلى تدمير زورقين بدجلة بالحدود الفاصلة بينه وبين صلاح الدين من قبل قوات الشرطة.
لإذاعة العراق الحر سامي عياش بعقوبة.
أعزائنا المستمعين، مع مراسم افتتاح متحف التراث الشعبي العراقي نظم صحفيون ومثقفون وطلبوا وقفة احتجاجية صامتة أمام مبنى المتحف في منطقة الإسكان ببغداد استنكارا لما حدث من هدم وتخريب لآثار نينوى. تقرير ناجي ستار.
استغل عدد من الصحفيين والمثقفين والطلبة افتتاح متحف التراث الشعبي العراقي لينظموا وقفة احتجاجية صامتة الأربعاء أمام مبنى المتحف في منطقة الإسكان ببغداد استنكارا لما حدث من هدم لأثار الموصل. وقالت عضو رابطة الصحفيين الشباب إنعام عطاوي إن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت من أجل إيصال رسالة إلى العالم أجمع أن العراق باق على الرغم من تهديم آثاره وطمس تراثه.
احنا اليوم نقف هذه الوقفة ضد العمليات الإرهابية اللي تستهدف محو ثقافة العراق وتراثه وتاريخه. هذا المتحف العراقي هو البصمة الحقيقية لوجود العراق منذ آلاف السنين، والحقب التاريخية مر بها العراق هي توثق حقب تاريخية وهوية العراق الشعبية. لهذا احنا الإعلاميين وقفنا اليوم لنوجه كلمة إلى العالم أجمع، العراق يحوي على تراث وعلى فن وعلى إبداع ولا يحوي فقط على إرهاب. نحن متمسكين بهويتنا وبتاريخنا وبتراثنا.
من جهته أوضح الصحفي حسن فالح أنهم لا يملكون سلاحا سوى الاحتجاج على ما وصفه بالأعمال الوحشية التي طالت الآثار المعروضة في متحف الموصل.
هناك حقيقة تحدي كبير من قبل الصحفيين من جميع العراقيين بالوقوف أزاء يوم التخريب الموجود من قبل التنظيمات المتطرفة، ما يقومون به من تخريب لآثار العراق ولتدمير حضارة العراق. يعني احنا كإعلاميين حقيقة لا يوجد لدينا سلاح، إنما سلاحنا هو الاحتجاج وهو التحدي الكبير أزاء العمليات الإرهابية.
إلى ذلك أوضح مدير التراث الشعبي في وزارة الثقافة غسان قصي أن أكثر المعروضات التي عرضت في المتحف العراقي للتراث الشعبي هي من صنع الطلبة والأساتذة المتواجدين في معهد الحرف والفنون الشعبية، بالإضافة إلى ما يهدى إلى المتحف من مقتنيات المواطنين الشخصية.
اليوم نواة افتتاح متحف للتراث الشعبي العراقي المتوارث عبر الأجيال هي رسالة أنه يفتخر بها كل عراقي. نحن اليوم كعراقيون رغم ما تمر بنا الظروف ورغم ما يحدث في أماكن متفرقة من البلاد لكننا موجودين. بالتأكيد احنا كوزارة الثقافة ودائرة فنون منذ أكثر من نصف العام وشبابنا اليوم في المديرية وفي المعهد قد شاركوا في تقديم تلك القطع.
يذكر أن متحف التراث الشعبي العراقي قد تعرض للسرقة والتخريب في العام 2003 وأغلق بعدها، وتم إعادة إعماره في عام 2014 عن طريق تصنيع المقتنيات التراثية من جديد وعرض ما تبقى من القطع القديمة الموجودة فيه والتي يصل عددها إلى 2070 قطعة تراثية. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب iraqhor.org. سارع إلى الاشتراك.
مستمعينا الكرام، ومن الرسائل الصوتية وصلتنا هذه الرسالة من أحد المستمعين.
أنا مستمع سلوان حليم من حلة، طبعا أشكركم على هذه الإذاعة الجميلة وأتمنى أن تلقوا حل، لأن إذا عمدها تظهر الدين الراديو ما تطلع الدين. وشكرا لمتابع برنامج شباب النهرين، برامج حلو متابع حياتكم، بس ما تطلع الدين صار لها فترة، فجيبا تترك لكم رسالة صوتية على مود دليل الحي. وأتمنى عندي مهبة غناء تترك لكم رسالة صوتية مهبة غناء، وشكرا لكم جزيلا. دروان الحلي من الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى رقم نفسه 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا الكرام، نستمع معا لمزيد من تقارير مراسلينا، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
Oh, إذاعة العراق الحر. نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ملامح خلافات يشهدها مجلس محافظة بابل بين أعضائه، إذ وجهت كتلة التحالف الوطني بابل انذارا إلى رئيس المجلس رعد الجبوري لعدم حضوره جلسة استجواب مقررة. التفاصيل مع حيدر الشلبي من الحل.
وجهت كتلة التحالف الوطني بابل انذارا إلى هيئة رئاسة مجلس محافظة بابل لعدم حضورها جلسة استجواب رئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري. ويقول عضو مجلس محافظة بابل فلاح الخفاجي خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة الأربعاء بعد رفع الجلسة الاستثنائية لعدم حضور هيئة الرئاسة، إن عدم انتظام جلسات المجلس يعد تعطيلا لمهامه وبالتالي يسبب أضرارا للمصلحة العامة، مطالبا هيئة الرئاسة بحضور جلسة الاستجواب الاثنين المقبل، وبخلافه سيتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس.
من السيد رعد حمزة علوان الجبوري رئيس مجلس محافظة بابل، السيد عقيل حمزة الربيعي نائب رئيس مجلس المحافظة، السيد زيد جواد حسن وتوت الأمين العام لمجلس المحافظة. ميم انذار: بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبما ينسجم مع الأهداف والأسباب الموجبة من تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وإن عدم حضوركم جلسات المجلس يعد تعطيلا لأعمال ومهام المجلس مما يقتضي تبليغكم لضرورة مباشرة أعمالكم وحضوركم جلسة يوم الاثنين الموافق 9/3/2015، وبعكسه سيلغي المجلس مهامكم وأعمالكم من المناصب أعلى باختيار رئاسة ونائب رئيس وأمانة عامة جديدة للمجلس.
وأضاف الخفاجي إن هيئة الرئاسة ستبلغ بجلسة الاثنين عن طريق كاتب العدل ليكون التبليغ رسميا وقانونيا.
هناك لجنة قانونية في مجلس المحافظة، وكذلك الأستاذ طارق حرب، نحن سألناه هاتفيا واستفسرنا، عندما يبلغون عن طريق كاتب عدل فتسقط كل الحجج، وبالتالي سوف يصار إلى جلسة المجلس، والمجلس سوف ينتخب أو يكلف أكبر الأعضاء سنا بإدارة الجلسات القادمة إن شاء الله. لو حضروا إن شاء الله سوف نمضي بالاستجواب.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة باب الأحلام راشد أشارت إلى أن هيئة الرئاسة قد بلغت رسميا بجلسة الأربعاء رغم تمتع رئيس المجلس بإجازة مرضية، وبينت أن رئيس المجلس قد مارس أعمالا بصفته الرسمية أثناء فترة الإجازة، وهذا يعد قطعا للإجازة وفق القانون.
من الجانب القانوني تم تبليغه بصفة رسمية، الآن هو يتمتع بإجازة صحية، فتعتبر التبليغ رسمي والإجازة مقطوعة، خاصة أنه قانون مجالس المحافظات رقم 21 سنة 2008 المعدل الإجازة تعتبر مقطوعة بمجرد مباشرة الموظف أو المكلف بأعماله. وطالما أن السيد رئيس المجلس قام بالتوقيع على عدة كتب رسمية وكذلك لقاء أحد السادة الوزراء، وكذلك لديه الآن إفاد رسمي إلى خارج العراق بصفتي الرسمية وليس بصفتي الشخصية، بالتالي تعتبر الإجازة مقطوعة والتبليغ رسمي.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
مستمعينا الكرام، شهد الأسبوع الحالي لقاءات عديدة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط أجواء يصفها مراقبون بالمتفائلة لإنهاء هذا الملف. ويرى محللون أن العراق سيجني مستقبلا ثمار أي اتفاق مباشر بين البلدين على مختلف المستويات خصوصا السياسية منها. تقرير أسعد عمران.
ينظر العديد من المراقبين إلى التقارب المتنامي ما بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي على أنه فرصة للعراق لتجاوز الكثير من أزماته السياسية والأمنية. وفي هذا الإطار يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أياد عنبر في حديثه لإذاعة العراق الحر أن أي تقارب أمريكي إيراني سيكون له تأثير إيجابي على الوضع الأمني داخل العراق، مشددا على ضرورة استغلال الحكومة العراقية للتوافق ما بين واشنطن وطهران وتوظيفه لصالح محاربة الإرهاب.
أي تقارب بين الولايات المتحدة وإيران في هذه الفترة معناها أن هنالك تنسيق في محاربة عدو مشترك. هذا التقارب سوف يحسم الكثير من المعارك. العراق ممكن أن يوظف هذا التوافق بين إيران وأمريكا من أجل محاربة الإرهاب، وهذه النقطة يجب أن يكون أو يبادر بها الحكومة العراقية أو صانع القرار السياسي العراقي للاستفادة منها في محاربة داعش.
فيما يشير أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حسان الشمري إلى أن الاتفاقات غير المباشرة ما بين الولايات المتحدة وإيران كان لها تأثير واضح على عملية تشكيل الحكومة العراقية السابقة والحالية، مؤكدا أن العراق سيجني مستقبلا ثمار أي اتفاق مباشر ما بين البلدين على مختلف المستويات خصوصا السياسية منها.
من وجهة نظري أن هناك تأثير مباشر لهذا التقارب ما بين طهران وواشنطن على المستوى السياسي، ليس فقط على مستوى تشكيل الحكومة الحالية وإنما حتى على مستوى إيجاد نوع من مساحات المشتركة ما بين الفرقاء السياسيين في الداخل العراقي. الآن هناك شبه اتفاق على أن لابد أن تكون هناك تسوية في الداخل العراقي، ولابد أن ينخرط الجميع في هذه التسوية والتي تشمل الجميع.
وشهد الأسبوع الحالي لقاءات متعددة ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني بشأن البرنامج النووي الإيراني وسط أجواء يصفها المراقبون بالمتفائلة لإنهاء هذا الملف. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.